أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى أحكام عامة للصوم. لا يتحقق الإفطار ووجوب القضاء بما سبق إلا مع العمد والاختيار. تقدم ذكر المفطرات وذكرنا عددها، ولكن يريد أن يشير المصنف حفظه الله أنه لا يتحقق الإفطار بهذه الأمور المتقدمة إلا إذا كان عن عمد وعن اختيار، بمعنى أنها إذا وقعت سهوا وبلا قصد فلا تكون مفطرة، فمعه سوف يكون الإفطار ووجوب القضاء، يكون وجوب القضاء ثابتا على المكلف الذي يفطر عامدا قاصدا وعالما بالحكم وعالما بالموضوع، بمعنى أنه يعلم أن هذا الطعام مفطر ويحرم شربه على الصائم، مع ذلك أقدم، فهذا يثبت عليه وجوب القضاء فضلا عن الكفارة. فهذه الأحكام وجوب القضاء، الكفارة، ويكون المكلف فاطرا، تكون ثابتة على العالم وعلى القاصد دون الجاهل والناسي، أي الجاهل الذي يكون جاهلا بالحكم أو يكون جاهلا بالموضوع أو أن يكون ناسيا أنه صائم، فإذا يتبين أن الحكم بالإفطار يكون ثابتا على العالم القاصد. المصنف يذكر في صفحة 324 يقول: لا يتحقق الإفطار ووجوب القضاء بما سبقه إلا مع العمد والاختيار. فالذي لا يثبت عليه الإفطار ولا يثبت عليه وجوب القضاء هو غير العامد وغير المختار، وكذلك لا يثبت وجوب القضاء على الجاهل كذلك. ومعلوم أن العامد هو الذي يعلم بأن هذا طعام ويقصد أكله، ويعلم أنه صائم، ها، ويعلم بأن هذا الطعام من المفطرات، مع ذلك يقدم، فهذا يثبت عليه وجوب القضاء ويكون أكله مفطر، فباعتبار أنه عالم عامد قاصد، سواء كان عالما بالحكم أو عالما بالموضوع. فمن هنا لابد أن نبحث أن غير العامد، باعتبار أن غير العامد الذي هو ليس قاصدا ولا هذه، يكون هو القدر المتيقن من ناحية أن العامد هو القدر المتيقن من الأدلة التي دلت على وجوب القضاء. فإذا لابد أن نبحث أن الأدلة التي دلت على وجوب القضاء بلا ريب، هنا نقول أدلة وجوب القضاء دلت على وجوب القضاء على الإنسان العالم العامد القاصد، فهنا نريد أن نبحث أنه بعد بيان هذه الأدلة، وأن القدر المتيقن منها هو الإنسان العامد، زين عندنا أدلة على غير العامد غير القاصد. يقول المصنف: البحث يحتاج إلى تفصيل أكثر فأقول. هذا المصنف يريد أن يقول أقول لابد أن نبحث الإنسان الناسي، بعد ذلك نبحث الإنسان الجاهل، فهل يستثنى من وجوب القضاء الإنسان الجاهل الإنسان الناسي؟ يقول المصنف: أما الناسي، والناسي هو الإنسان والمكلف الذي هو عالم بالأصل لكنه نسي أنه صائم، نسي أن هذا الطعام من المفطرات، إذن الأحكام أو الموضوعات غابت عن ذهنه، لم تحضر هذه الأمور في ذهنه. فإذن هنا نريد أن نرى أنه بالنسبة إلى الإنسان الناسي يدخل تحت أدلة وجوب القضاء وأنه يكون فاطرا. يقول المصنف: عندنا دليلان، هذان الدليلان من خلالهما بالإمكان. هسه نترقى إلى 4 أدلة صبرا. بالإمكان أن نقول أنه بالنسبة إلى الإنسان الناسي بالإمكان أن نقول أنه يبقى صائما ولا يجب عليه القضاء. المهم هو الدليل، ما هو الدليل على أن الإنسان الناسي لا يجب عليه القضاء ويكون صيامه صحيحا؟ الدليل الأول، يقول المصنف، أن الأدلة الدالة على وجوب القضاء لا تشمل الإنسان الناسي، بمعنى أنه الأدلة التي دلت على وجوب القضاء قاصرة، يوجد قصور في المقتضي. فهنا الأدلة التي دلت على وجوب القضاء لا يوجد فيها إطلاق يشمل الإنسان الناسي، بل عندنا دليل على أن الناسي لا يفطر ولا يجب عليه القضاء، وهي صحيحة الحلبي التي يذكرها المصنف في صفحة 325. يقول: عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال: لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه. وتقريب الاستدلال واضح بهذه الرواية، نعم صحيح أنه بالنسبة إلى هذه الصحيحة ذكرت الأكل والشرب، ولكن هنا من خلال أن الإمام في هذه الحالة علل إنما هو شيء رزقه الله، من خلال التعليل يمكن التعدي إلى كل شيء رزقه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الإنسان الصائم، باعتبار أنه ناسيا للحكم أو أنه ناسي للموضوع. فإذا إلى هنا يتبين أنه بالنسبة إلى الإنسان، إذا لم يكن عامدا، يعني كان إنسانا ناسيا، فإذا كان ناسيا عندنا دليلان إلى هنا أنه قصور في المقتضي، وعندنا دليل على ماذا؟ وعندنا دليل اللي هو صحيحة الحلبي. هسه القصور في المقتضي لا نسمي دليل، نسمي الدليل الأول هو صحيحة الحلبي. زين، المصنف عندما لاحظ العبارة، خلي نقرأ هذا المقدار يا أخوان: وأما اعتبار العمد في تحقق الإفطار. العمد يعني بحث العمدي، مريد نبحث العامد، لا هو العامد حجاب المتن، لا يتحقق الإفطار ووجوب القضاء بما سبق إلا مع العمد والاختيار. يقول خلي نوقف عند العمد، يقول العمد لا يشمل الإنسان الناسي فللقصور في المقتضي. زين، وقرأنا الرواية، يقول: وبالتعليل يمكن التعدي إلى غير الأكل والشرب، بل الدعية استفادة ذلك، يعني أن الناسي لا يكون مطالبا من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. تقريب الاستدلال هنا نقول: أولا، من حقنا أن نقول لماذا ترقى المصنف، لماذا حصل إضراب ببل، لماذا ارتقى المصنف إلى الدليل الثاني، ولماذا لا نكتفي بالدليل الأول وهو صحيحة الحلبي. نقول إن الدليل الأول باعتبار أنه قد يورد عليه من أن المحل محل البحث، باعتبار أن الإفطار يكون عن غير عمد، وهذا يغاير، غير العمد يغاير النسيان باعتبار أنه أعم منه، فبسبب لعله تعدد وحدة الموضوع أو التأمل أو التشكيك في ذلك انتقل المصنف إلى هذا الدليل الثاني، ولذا ذكر صحيحة محمد بن مسلم وأن الناس لا يكون مطالبا بوجوب القضاء. بتقريب صحيحة ابن محمد، أن الرواية دلت أنه إذا اجتنب عن الأكل والشرب، فهذا الاجتناب يصدق في حالة غير العمد، لأن الاجتناب مطلق يصدق مع الأكل عن غير عمد، وهو الإنسان الناسي. فإذا الاجتناب كما يقول المصنف يكون صادقا مع الارتكاب لا عن عمد، الاجتناب مطلق يصدق مع الإنسان الناسي، نقول الناسي اجتنبه، فإذا هنا الاجتناب يكون مع الارتكاب لا عن عمد. أما بالنسبة إلى الدليل الأول هو هذا إذا سلمنا به صحيحة الحلبي، والدليل الثاني صحيحة محمد ابن مسلم. الدليل الثالث يقول المصنف هو التمسك بقاعدة كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء، وهذه القاعدة تقدمت مفصلا فيما سبق، بمعنى أن الإنسان إذا غلب على أمره، في هذه الحالة لا قضاء ولا إفطار ولا كفارة، والناس مغلوب عليه، مو باختيار يكون ناسي، فهو لم يغلب على نفسه وإنما غلب على نفسه، فالنسيان باعتبار أنه خارج عن طبيعة الإنسان، فهنا يكون الإنسان مغلوب، يعني خارج عن قدرته، خارج عن طاقته، فلا إفطار ولا قضاء. هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث. الدليل الرابع هو حديث الرفع: رفع عن أمتي النسيان. فهنا الناسي مرفوع عنه الحكم وهو وجوب القضاء، يعني تكون هناك أحكام مرفوعة عن الإنسان الناسي، فمن ضمن الأحكام المرفوعة عن الإنسان الناسي هو وجوب القضاء. فإذا المرفوع هنا رفع عن أمتي، يعني رفعت الأحكام، هذا تقريب الاستدلال. نعم، نحتاج إلى شيء. في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة عندما تعرض السيد الشهيد طاب ثراه إلى حديث الرفع، راجعوا هناك أخوان، إنه يوجد بحث إنه في ما هو المرفوع، هل المرفوع العقوبة الدنيوية والأخروية، لو المرفوعة هي الأحكام. فإذا بنينا على أن المرفوع هو الحكم تم الاستدلال بهذا الحديث، وأما إذا قلنا أن المرفوع هو يعني أقول تم الحديث تقريب الاستدلال إذا كان المرفوع هو، أما إذا قلت أن المرفوع هي العقوبة فبعد معناها الحكم ثابت، مو مرفوع الحكم، لا العقوبة رفعت، الأحكام ثابتة لكن العقوبة رفعت، ما يتم تقريب الاستدلال بهذا الحديث. أو نقول لكي يتم الاستدلال، أن المرفوع أعم من العقوبة ومن الأحكام، يعني رفع عنك كل شيء، عقوبة وأحكام. هنا هم نقول يا بتقريب الاستدلال يكون واضحا وتاما. هذا بالنسبة إلى الفتوى الأولى. نقرأ إخوان هذا المقدار، يقول: وربما يستفاد ذلك، يعني لا وجوب قضاء ولا إفطار، من قاعدة كل ما غلبه، وهذه القاعدة المنصوص عليها في أكثر من حديث، ومن حديث رفع النسيان، هذا الدليل الرابع، لكن بناء على عدم اختصاصه برفع العقوبة الأخروية، إما أن تقول بالرفع الحكم أو الأعم من العقوبة والأحكام. هذا كله بالنسبة إلى الفتوى الأولى. الفتوى الثانية: من الذين يستثنى من القضاء هو الإنسان الذي لا يكون عامدا ولا يكون عالما، هو الإنسان إذا بقي على الجنابة. ببيان أن الإنسان تارة يكون باقيا على الجنابة عن غير عمد فلا إفطار ولا قضاء، وأما إذا كان باقيا عن عمد فهنا يثبت القضاء ويثبت الكفارة. فهنا نقول: متى يتحقق البقاء على الجنابة عمدا؟ يقول في النومة الثانية. زين، أما في النومة الأولى يقول لا 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 شيء عليه، لأنه ليس عامدا وليس قاصدا. ما هو الدليل؟ يقول دليلنا هي صحيحة معاوية بن عمار. نقرأ هذا المقدار إخوانا من الكتاب: وأما استثناء البقاء على الجنابة، يعني يستثنى من وجوب القضاء، فلوجوب القضاء في النومة الثانية لصحيح معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان. قال: ليس عليه شيء. قلت: هاي النومة الأولى ليس عليه شيء. النومة الثانية: قلت فإن استيقظ ثم نام حتى أصبح. قال: فليقضي ذلك اليوم عقوبة. إذن هذا هو المورد الثاني من استثناء وجوب القضاء. نأتي إلى مسألة مهمة أخوان، وهي إحنا كلامنا إلى الآن أن الناس لا شيء عليه، وألحقنا به البقاء على الجنابة في النومة الأولى، لا قضاء ولا يفطر، والأدلة الدالة على وجوب القضاء كما تقدم أنها دلت على الإنسان العالم القاصد. هنا نسأل هذا السؤال بالنسبة إلى عدم وجوب القضاء: هل يختص بشهر رمضان فقط؟ واضح، يختص بشهر رمضان فقط، إنه مثل ما قرينا قبل شوية هاي الرواية: يصبح في شهر رمضان، يعني عدم وجوب القضاء يكون مختصا. إحنا عندنا الصيام له أسباب متعددة، تارة يكون مستحبا، تارة يكون بالنذر، تارة يكون كفارة. فهنا هل يكون هذا الحكم وهو عدم وجوب القضاء مختصا بشهر رمضان فقط؟ المصنف يقول بالنسبة إلى الصحيحة المتقدمة، صحيحة الحلبي في صفحة 325، إش قال الإمام سلام الله تعالى عليه بعد أن سئله؟ قال: رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال: لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه. فهنا هذه الرواية مطلقة بالصيام ورجل نسي، سواء في شهر رمضان أو نسي في غير شهر رمضان. إلى هنا نقول لا فرق بين شهر رمضان من ناحية عدم وجوب القضاء أو زين. نعم، قد تقول عندنا روايات دلت على أن النسيان يكون في شهر رمضان، مثل صحيحة معاوية اللي ذكرناها قبل شوي، يعني توجد روايات أشارت إلى شهر رمضان. فهنا يقول المصنف: مع ذلك لا يصح العمل بالإطلاق والتقييد على أن رواية الحلبي مطلقة، ونقيدها بالروايات التي ذكرت شهر رمضان. لماذا لا يصح أن نعمل الإطلاق والتقييد؟ يقول: لأن أعمال الإطلاق والتقييد فرع أن يكون الإمام في مقام إرادة التقييد، لا أن الإمام سلام الله تعالى عليه في مقام المثال أو في مقام ذكر أبرز المصاديق للصيام وهو شهر رمضان، أو الأقرب إلى ذهن السائل أن يكون الصيام في شهر رمضان. فهنا لا نحتمل أن الإمام يريد ماذا؟ يريد شهر رمضان بخصوصه، بل هو الأعم من شهر رمضان ومن غيره. فإذا لا يصح الإطلاق ولا التقييد في هذا الكلام. يقول: وأما عدم الفرق بين رمضان وغيره فلإطلاق صحيحة الحلب المتقدمة وغيرها. يقول: ولا يضر اختصاص بعض النصوص بشهر رمضان، وبينا لماذا لا يضر. نأتي إخوان إلى الفتوى الرابعة، وهي من الفتاوى المهمة جدا لما تحتويه وتشتمله من نكات رجالية. يقول المصنف: إلى هنا انتهينا من الناسي وغير العامد، والآن يتكلم المصنف عن الجاهل، والجاهل هو الذي لا يعلم بالحكم أصلا. فإذا أكل أو شرب هل يفطر، هل يقضي أو لا؟ المصنف يقول قولان في المسألة. القول الأول هو ما ذهب إليه المشهور من أن حكم الجاهل كحكم العالم، بمعنى أنه عليه وجوب القضاء ويفطر، فلا فرق بين العالم والجاهل، سواء كان جاهلا قاصرا أو مقصرا، سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع. إذن لزوم القضاء والكفارة. الفرق ما بين الناس والجاهل واضح في أذهانكم إخوان. الناس يعني هو عالم بالأصل، لكن حين العمل غابت عنه صورة الحكم مثلا أو صورة الموضوع فارتكبه. أما الجاهل لا، هو أساسا لم يتعلم. مع ذلك يقول الأعلام أن الجاهل كالعالم، الجاهل كالعالم، كما أن الحكم ينصب على العالم بوجوب القضاء إذا أفطر، كذلك الحكم ينصب على الجاهل إذا أفطر. المهم نقول: لأن الإنسان يعني ما هو وجه الشبه بينهما؟ يقول يعني لماذا الأعلام وحدوا الحكم ما بين العالم والجاهل؟ يقول الأعلام: لأن الإنسان العالم عندما يأكل فهو قاصد وعامد للأكل، كذلك الجاهل عندما يأكل فهو قاصد وعامد للأكل. نعم لم يتعلم، لكنه عندما أفطر، عندما أفطر وأكل حال حال العالم، من ناحية أنه أقدم على الطعام. فهنا بالنسبة إلى هذا الجاهل غابت عنه الأحكام، نعم، لكنه يشترك مع العالم بالعمد، يشترك مع العالم بالقصد، فهنا يكون حكمهما واحدا. إذن فالأدلة الدالة على مفطريته هذا الإنسان الذي هو جاهل ودلت على وجوب القضاء، فإطلاق الأدلة التي دلت على وجوب القضاء بالنسبة إلى الإنسان العالم، هذه الأدلة بإطلاقها تكون دالة على وجوب القضاء بالنسبة إلى الجاهل. فإذا الجاهل يكون داخلا تحت إطلاق أدلة وجوب القضاء. نعم، روح ابحث، إذا وجدت دليلا يخرجه عن إطلاق أدلة وجوب القضاء يكون حال الناس مثلا يعني. أما إذا ما لقينا أدلة ففي هذه الحالة يبقى الجاهل تحت إطلاق أدلة وجوب القضاء. هذا هو القول الأول. القول الثاني، إذن القول الأول للمشهور حال العالم. القول الثاني هو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي والشيخ يوسف البحراني في الحدائق. قال إن الجاهل لا يفطر ولا قضاء عليه، بل عندنا أدلة على إخراجه من تحت الإطلاق، من إطلاق أدلة وجوب القضاء. وعندنا روايتان، الأولى هي موثق الزرارة والثانية هي صحيحة عبد الصمد. سوف أبدأ برواية عبد الصمد. هذه الرواية أخوان خلي نروح لها في صفحة 327. هذه الرواية سوف نتمسك بها لأجل أي شيء أخوان، جاي نخالف اللي موجود بالكتاب من ناحية الترتيب، نتمسك بها لإخراج الإنسان الجاهل من تحت إطلاق أدلة وجوب القضاء. أدلة وجوب القضاء مطلقة، وعندنا رواية على إخراج الجاهل. ما هي الرواية؟ صحيحة عبد الصمد بن بشير، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. بعد واضح أن الإمام يقول الجاهل لا شيء عليه، سواء كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع. فإذا هذه الرواية يصح لنا أن نتمسك بتقريب الاستدلال بها، وتكون هذه الرواية تدل على أن الإنسان الجاهل لا شيء عليه، وإطلاق أدلة وجوب القضاء لا تكون شاملة له. نعم، نحتاج إلى مؤنة، وهي أننا عندما نقرأ هذه الرواية نجد أن هذه الرواية وردت في كتاب الحج لا في كتاب الصوم، ونحتاج إلى قاعدة أصولية نتمسك بها لإلغاء خصوصية الحكم الوارد في باب الحج. لا خصوصية لهذا الحكم، لا خصوصية لهذا المورد. المصنف يقول نعم عندنا قاعدة أصولية أن المورد لا يخصص الوارد، المورد لا يخصص الوارد، أو نتمسك بقاعدة إلغاء الخصوصية، يعني لا خصوصية للحج. أخوان، واجب عليكم أنه تبحثون. إحنا بالنسبة إلى إلغاء الخصوصية قد تقدم البحث والملف مفصلا عن هذه القاعدة. الآن ما هو فرق هذه القاعدة إلغاء الخصوصية عن المورد لا يخصص الوارد؟ واضحنا موردنا اللي هو الإحرام بالنسبة إلى الحج لا يخصص الوارد الذي ورد من الإمام سلام الله تعالى عليه، فلا شيء عليه. في الجملة تقريب الاستدلال إلى هنا واضح بهذه الرواية، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، فيتم الاستدلال بهذه الرواية. إذن خرج الجاهل من تحت إطلاق أدلة ماذا؟ أدلة وجوب القضاء. أما الدليل الأول في الكتاب طبعا نطبق هذا قبل لا ننتقل إلى الدليل الثاني. يقول فإن مورده وإن كان هو المحرم الذي لبس قميصا حالة الإحرام إلا أن المورد لا يخصص الوارد. زين، نرجع للدليل الأول في الكتاب وهو موثق الزرارة، نقراه. سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال ليس عليه شيء. تقريبها واضح أن هذا المكلف جاهل بالحكم، لأن الموضوع وهو أهله واضح لديه أنه جاء إلى أهله، بل هذه تكون كذلك بالنسبة إلى الجاهل القاصر، لأن الرواية تقول وهو لا يرى، يعني لا يعلم بأن هذا حلال أو ذاك حرام، جاهل، فإذن هو لا يعلم بالحكم من أصل. بعد لا يقال عندنا كما يذكر بعض الأعلام إشكالات، يقول يابا مو هاي الرواية خاصة بكتاب النكاح فلا تشمل المفطرات الأخرى. طبعا نقول المدار على الجواب، جواب الإمام، الإمام قال ليس عليه شيء، أما السؤال ليس من يعني ذكر النكاح ليس في كلام الإمام، بل حتى لو كان من كلام الإمام نتمسك بإلغاء الخصوصية. إشكال آخر، لماذا لا نتمسك بالقدر المتيقن وهو النكاح فلا يتم الإطلاق لباقي المفطرات؟ نقول تقدم في كتاب الكفاية عدم تمامية هذا القيد وهو التمسك بالقدر المتيقن. إذن الرواية تامة دلالة أن الجاهل لا يفطر ولا يجب عليه القضاء، ونخرجه من تحت إطلاق أدلة وجوب القضاء. زين، الرواية الثانية رواية عبد الصمد لا توجد فيها مشكلة سندية، وأما بالنسبة إلى رواية وموثقة زرارة وأبي بصير يوجد فيها بحث سندي. هذه الرواية أخوان وردت في الكتاب، كتاب الاستبصار في الجزء الثاني في صفحة 82 حديث 249. يقول الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار: ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي، خلونا خط تحت محمد بن علي، علي بن الحسن بن فضال ثقة، عن علي بن النعمان النخعي الثقة، عن عبد الله بن مسكان ثقة، عن زرارة وأبي بصير ثقة أو ثقتان. إذن زين، وكذلك وردت في كتاب التهذيب في الجزء الرابع صفحة 208 حديث 603. فإذن عندنا مشكلة في الاستبصار وفي التهذيب، طبعا نفس السند ونفس المتن ما بين التهذيب والاستبصار، خلونا خط تحته محمد بن علي. زين، نأتي إلى طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال. قال: فقد أخبرني، يعني بكتابي علي بن الحسن بن فضال، أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، وهذا يقول سماعا منه وإجازة، عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضال. ابن عبدون على المبنى الصحيح نقول أنه ثقة لأنه شيخ إجازة، أو على المبنى الآخر أنه من مشايخ الشيخ النجاشي. فإذا أحمد بن عبد الله لا توجد فيه مشكلة. أما بالنسبة إلى علي بن محمد بن الزبير لا يوجد توثيق صريح بحقه، ولكن المصنف يذكر طريقين لتوثيقه. الطريق الأول أن علي بن محمد بن الزبير يكون ثقة لأنه من مشايخ الإجازة وينتهي البحث. السيد الخوئي ما يقبل أنه من مشايخ الإجازة، نقول يوجد طريق آخر، نقول يابا كما ذكر الشيخ التبريزي شيخ جواد باعتبار أنه من المعاريف، هذا علي بن محمد بن الزبير، البعض لا يقبل ونحن كذلك لا نقبل أنه من المعاريف. إذن إلى هنا لا نقبل بهذين الوجهين، لا بتنزلا ها أنه من مشايخ الإجازة أو من المعارف. فإذا لابد من البحث عن طريق آخر، عن طريق آخر. الطريق الآخر لتوثيقه، الطريق الآخر لتوثيقه هو أن الشيخ النجاشي له طريق إلى علي بن الحسن ابن فضال، ويذكر طريقين. الطريق الأول هو نفس طريق الشيخ الطوسي الذي ذكرناه قبل قليل، الذي يقع في طريقه علي بن محمد بن الزبير. الطريق الثاني الذي يذكره الشيخ النجاشي هو محمد بن جعفر الأديب النحوي أو التميمي، وهو ثقة بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي، عن أحمد بن محمد بن سعيد اللي هو بن عقدة الجارودي ثقة، عن ابن فضال الفطحي. فإذا هنا لا يمر الطريق بابن الزبير. هذا الطريق الثاني يكون صحيحا بناء على التسليم بكبرى وثاقة مشايخ النجاشي، باعتبار أن محمد ابن جعفر سواء كان التميمي أو كان المؤدب النحوي يكون ثقة اعتمادا على هذه الكبرى. زين، الآن هذه المحاولة الثانية. إذن الشيخ النجاشي له طريق إلى كتاب علي ابن فضال ولا يمر بابن الزبير. هنا نقول إن الشيخ أحمد ابن عبدون هو شيخ للشيخ الطوسي وللشيخ النجاشي، وتتلمذ معا عليه، وكتاب ابن فضال وصل إلى ابن عبدون، وابن عبدون هو الأستاذ، وتلميذاه الطوسي والنجاشي قاعدين بالدريس، دفع كتاب ابن فضال إلى الشيخ النجاشي وأجازه، ثم أخذ منه الكتاب ودفعه إلى الشيخ الطوسي وأجازه. فهنا دفع الكتاب الواحد، النسخة الواحدة، إلى تلميذيه وأجازهما بأن يرويا هذا الكتاب عنه. فهنا نقول إذا كان طريق الشيخ الطوسي ضعيف بابن الزبير، فطريق النجاشي لا يمر بابن الزبير، فيكون طريق الشيخ النجاشي يكون طريقا صحيحا. إذن هنا يوجد طريقان إلى الكتاب، أحدهما للطوسي والآخر للنجاشي، فمع وحدة الكتاب والنسخة فهنا نقوم بتعويض طريق الشيخ الطوسي الضعيف بابن الزبير بطريق الشيخ النجاشي الصحيح الذي لا يوجد فيه ابن الزبير. فإذن إلى هنا تمكننا بنظرية التعويض في تمام السند من الوصول إلى ابن فضال بطريق صحيح. واضح إلى هنا؟ نقرأ هذا المقدار. يقول في صفحة 326: وطريق الشيخ إلى ابن فضال وإن كان مشتملا على الزبيري الذي لم يوثق إلا أنه لكونه من مشايخ الإجازة يسهل الأمر فيه، وعلى تقدير عدم الاكتفاء بشيخوخة الإجازة فقد يقال في التغلب على الإشكال من ناحيته. هذا الوجه الثاني أو الطريق الثاني لتوثيق الزبيري أو لإثبات صحة الطريق إلى ابن فضال، بأن طريق النجاشي والشيخ الطوسي إلى ابن فضال يبتدئ بابن عبدون، غايته أن ابن عبدون في طريق الشيخ يحدث عن الزبيري عن ابن فضال، بينما في طريق النجاشي لا يحدث عن الزبيري، بل طريقه إلى ابن فضال طريق صحيح اللي هو عن محمد ابن جعفر عن أحمد ابن محمد ابن سعيد عن ابن فضال. وبما أنه لا يحتمل أن ما حدث به ابن عبدون الشيخ مغاير لما حدث به النجاشي، فيثبت أن كل ما حدث به الشيخ عن شيخه ابن عبدون قد وصل بالطريق الآخر الصحيح المن للنجاشي. إذن بناء على هذا الكلام يتضح أنه بالنسبة إلى صحة التعويض، تعويض الطريق عن طريق الشيخ الطوسي، الطريق الذي هو طريق ضعيف. هسه الآن إلى هنا انتهينا من الوصول إلى علي بن فضال إلى كتابه، وما عندنا مشكلة. طبعا أكو ملاحظات جانبية ما أريد ندخل أو نبحثها بصورة مفصلة. إلى هنا وصلنا إلى ما رواه علي بن الحسن بن فضال. ابن فضال يروي عن من؟ يروي عن محمد بن علي. محمد بن علي يروي عن علي بن النعمان ثقة، عن عبد الله بن مسكان ثقة، عن زرارة وأبي بصير. محمد بن علي من هو؟ فهو مردد بين الثقة وبين غيره. فمن هو محمد بن علي المردد؟ هذا عليكم، لأننا بحثنا هذا الشخص بصورة مفصلة. وإذا وصلت إلى نتيجة فبها، وإذا ما وصلت إلى نتيجة كتبونا على الخاص حتى نعيد البحث به. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل.